بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في رسالة الإمام الثوري الثانية لعلي بن حسن السليمي. قال له: يا أخي، اطلب العلم لتعمل به، ولا تطلبه لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتأكل به الأغنياء وتستخدم به الفقراء، فإن لك من علمك ما عملت به، وعليك ما ضيعت منه. فقد بلغنا والله أعلم أنه من طلب الخير صار غريبا في زماننا، هذا كلام الإمام الثوري رحمه الله، وهو في القرن الثاني الهجري مع توافر العلماء، مع توافر العلماء والصلحاء والفقهاء والقراء وأهل الاستقامة والرشد، ومع هذا يشتكي. فقد بلغنا والله أعلم أنه من طلب الخير صار غريبا في زماننا، يشتكي من الغربة في ذلك الزمان، فكيف في زمننا هذا؟ وإذا كان سفيان الثوري يخبر أن من طلب الخير، أي طلب الخير كله وحرص عليه وكان من أهله، فإنه يكون غريبا، لأن الذين يتمسكون بالخير ويحرصون عليه كل الحرص ويبذلون له ولا يخافون في الله لومة لائم هم قلة، هم نزر يسير. فالله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور، قليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كل هذا يبين أن الفئة التي على الخير هم قلة. والله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قوة الصلاح والخيرية هي في القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. ولهذا السابقون بعد القرن الأول يقلون شيئا فشيئا، هذا قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وبالنسبة لأصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فهم كثرة في الأولين وكثرة في الآخرين بخلاف أهل السبق وأهل الفضل وأهل التقدم والذين أفنوا أعمارهم وتركوا أموالهم وهجروا أوطانهم وابتعدوا عن خلانهم من أجل الله عز وجل، فهؤلاء قلة. فكيف نحن في هذا الزمن الآن؟ سفيان الثوري كان يشعر بالغربة في ذلك الزمن لأنه كان لا يجد من يوافقه على ما هو عليه قولا أو فعلا إلا قلة، كان ما يحب الدخول على الأمراء ويبتعد عن ذلك. غيره من أهل العلم يدخل، غيره من أهل العلم يظهر لهم التكريم، أما هو لا. غيره من أهل العلم ربما ما يتمكن من الصدع بالحق، وهو لا، فكان يشعر بغربة، ما يدخل على الأمراء. وإن دخل فبعد إلحاح ووساطات، وإن دخل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقال له خلاص اخرج، ما لنا حاجة فيك. لأن المراد أن تأتي تداهن تجامل تحصل لك زائدا ناقصا وتسكت وتمشي، لكن أنت هذا يقول لهم ليش كذا ولماذا هذا؟ أنت الآن كم حجزت، كم صرفت في الحج؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنفق في حجه 15 دينارا أو 17 دينارا، أنتم كم أنفقتم؟ قالوا يا أبا عبد الله هذا يعني صعب أن يحصى. كيف صعب أن يحصى؟ عمر أحصى ذلك وقال لقد أكثرنا، وأنتم تفعلون أشياء وتقومون بأمور وتصرفون صرفيات، معنى كلامه، وأبناء المهاجرين والأنصار جوعى على أبوابكم. قالوا يا أبا عبد الله اترك الفضول، اترك الفضول، هذا من الفضول، عندك شيء آخر يعني اطلب ما تريد؟ قال ما أريد شيئا. قالوا عظ أمير المؤمنين لعله ينتفع. قال لست قاصا، احنا ما نعمل القصاص، وانا قصاص ادعوهم يعظونكم، لأن الثوري عالم. أرسلوا إليه يقولوا يأتي يضع يده بأيدينا، فإن كان من معروف أمر به وإن كان من منكر نهى عنه. قال قل لهم يعملوا بما علموا، فإذا قاموا بذلك علمناهم ما جهلوا. الآن الشيء الذي قد تعلموه هيا يبدون يقومون به، وبعدها نحن إن شاء الله يعني سنعلمهم ما جهلوا. فكان شديدا في الهرب من الأمراء فشعر بغربة. وهكذا الكلام في أهل البدع والأهواء، ربما يتكلم الشخص وهناك علماء كثر ما يكاد يتكلم منهم إلا النزر اليسير، فإذا بالعالم الفلاني يذكر أنه محافظ على لسانه، أنه ما يلوغ في أعراض الناس، أنه كذا وكذا، أنه اكتسب محبة الناس ورضاهم والرغبة فيه بسبب كذا سكوته، فلا شك أنه يشعر بغربة. كما بين هذا الإمام الآجري رحمه الله في رسالته الغرباء، وهكذا أيضا العلام القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقد أخذ من كلام الآجري في من كتاب الغرباء وإن لم يعزو إليه، أخذ عنه كثيرا وأضاف إليه، فذكر أحوال المؤمنين المطيعين أنهم في غربة بالنسبة لأهل المعاصي، وهكذا أهل الذين يطلبون العلم ويعملون به في غربة بين الزائد في طلب العلم، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في غربة في أوساط الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. أحيانا تجد مثلا مجموعة من إخوانك في رحلة وما شابه ذلك، تحصل بعض المنكرات، ربما يقوم ينكر المنكر واحد اثنان والبقية موجودون، تشعر بغربة، تشعر بغربة. وهكذا الذي ينبري لأهل البدع والأهواء كاشفا عوارهم، مظهرا باطلهم، موضحا عيوبهم، من أجل أن يحذر الناس شرهم، تجده أيضا في غربة، تجده أيضا في غربة، ربما يغمز بكلمة، ربما يقول هذا ما يقال، هذا يعني ما معه إلا هذا الكلام، قد يكون من إخوانه، هذا ما عنده انشغال إلا بكذا بهذا، كل ميسر لما خلق له، فهذه غربة كذلك أيضا. ومن أشد الغربة أن يكون الشخص غريبا بين أهله، فكيف في مسجده، كيف في مجتمعه، لا شك أن هذه غربة شديدة أن يكون غريبا بين أهله، غريبا بين أقرب الناس إليه. فإذا هذه وصية تعيننا على الصبر على الخير وعلى الحق وعلى السير فيه. فقد بلغنا والله أعلم أنه من طلب الخير صار غريبا في زماننا، ولا تستوحش، يعني لا تستوحش قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، فإن الأمر ينجلي سريعا. نعم، فالإنسان عليه بالحق والاستئناس به والمضي فيه والسير عليه، ولا يبالي بأقوال الناس، أقبلوا أو أدبروا. أحبوا أو أبغضوا، ساروا أو تركوا، لا يبالي، أنت عليك تمضي إلى الحق وتمشي، وما هو إلا وقت يسير وينجلي، تنجلي الأمور تظهر، فلا تستوحش. تذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كيف كان كثير من أهل العلم وهم في قلة، ومع ذلك نصرهم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واستأنس بكلام الله وقراءة قصص الأنبياء، فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. هذه ما هي غربة؟ وما آمن معه إلا حتى ولده تنكر له وكفر بما دعا إليه، فهذه غربة شديدة مع طول زمن في أوساطهم. وهكذا للنبيات ومعه الراهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل الرجلان، والنبي ليس معه أحد، فهذا كذلك من هذا الباب. فهي غربة شديدة، فأنت تذكر أحوال قصص الأنبياء، تذكر قصص العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين الخير والصادعين بالحق، فإن هذا يجعل لك أنسا. لأن بعض الناس يقول مخطي مع الناس ولا مصيب وحدي، مخطي مع الناس ولا أن أكون مصيبا وحدي، هذا يشير إليه وهذا ينظر إليه، فيسير يمضي إلى النار وإلى سبيلها لكثرة من معه على الطريق، كثرة من معه على الطريق. فهذه ما قالت لبعض الناس بسبب عدم الصبر، فلا بد من الصبر والاحتساب. وهك تذكر نفسك بنعيم الجنان وعظيم الرضوان، تذكر نفسك بالنار وما فيها من عظيم العذاب والعقاب، وأن مماشاتك لأهل الباطل لا ينفعك ولا يغني عنك شيئا. تذكر أن المرء يفر من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه. تذكر أن الأنبياء كل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإن هذا يسلي على العبد. تذكر الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعة، أو في سعة إلا ضيقة. ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان رضي الله عنه: قل آمنت بالله ثم استقم. وجاء في رواية: قل آمنت بالله فاستقم، جاء في بعض النسخ فاستقم. فإذن لابد من استقامة، واستقم على سبيل ربك ولا تعوج. فكل مخالفة لأمر الله وأمر رسوله يعتبر إيش؟ اعوجاجا. وهذا الاعوجاج قد يكون يسيرا، قد يكون كبيرا، على حسبه. وكلما اعوججت فإن الاعوجاج يجرك إلى ما هو أعوج، لأنك صرت تستصيغ الشيء. فلهذا ضبط نفسك على الخير ولا تستهن بمحارم الله ولا تنتهك شيئا منها. واعلم أن كل حيدة عن الصراط المستقيم فإنه اتباع للشيطان. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خططا عن يمينه وعن شماله وقال ما من سبيل الا على شيطان يدعو اليه، ثم قرأوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حديث من هذا؟ عندك حديث من ومن اخرجه وما حاله؟ حديث من؟ لا، ابن مسعود، نعم، وأخرجه أحمد وغيره، حديث صحيح المسند وهو حديث حسن. واستقم على سبيل ربك، وسبيل الله صراطه وهو الإسلام والسنة، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تعالى وجبريل وصالح المؤمنين. هذا استئناس. فأنت إذا سلكت مسلك الخير وصرت غريبا ورماك الناس بأعينهم وبمقالهم وطعنوا فيك وقدحوا فيك وازدروك واحتقروك، لا تستوحش، وإنما استقم على أمر الله عز وجل وأبشر بالخير، فإن الله هو مولاك وجبريل وصالح المؤمنين. يهيئ الله عز وجل لك، الله معك، وإنما يبتليك بما تكره ليرفع درجتك ويدنيك منه سبحانه. إن الرجل لتكون له المنزلة لا يبلغها بعمل. لا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى وغيره، حديث حسن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، من مولى الله؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كذا في الحديث القدسي. وهكذا جبريل مولاه وصالح المؤمنين، سواء في زمنه أو بعد زمنه ترحمون عليه، يدعون له، يستغفرون له، المهم أنك تثبت على الخير، ثبت على الخير ولا تبالي بمن خالفك أو عارضك. إبراهيم كان أمة كان على الحق، واجه الأصنام والمشركين بمفرده، ما معه أحد، نعم ما معه أحد، تنكر له أبوه ولم يرحمه وأمر برميه في النار وهو أبوه، لكن من كان مولاه؟ الله عز وجل. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وهكذا كل من تظاهر على أهل الحق وتعاضد عليهم فكذلك الله عز وجل مولاهم وجبريل وصالح المؤمنين. والولاية معناها المحبة والنصرة والتأييد، وقد يكون هذا في نفس الوقت وقد يكون ربما بعد موته يثبت أمره ويعلو ذكره وينتشر خبره. انظروا إلى شيخ الإسلام تيمية في من أحسبه الله حسيبه، أنه رجل صالح، أين مات؟ هو في السجن، محارب، الواحد ما يريد ينتسب إليه أو يقترب منه، يقولون له تيمي، الذي يقترب من شيخ الإسلام يجلس معه ويدافع عنه يقولون فيه إيش؟ تيمي، نعم، قال ما نتركوه، أين علوم شيخ الإسلام الآن؟ أين كتاباته؟ هل ذهبت؟ هل انعدمت؟ هل ذهب ذكره وسقط خبره؟ لا، نصرة من الله عز وجل. وأناس تقف معهم الدول ويؤيدون بالأموال وينصرون بالجنود، ثم بعد ذلك يموتون ولا ذكر لهم إلا بسوء، ما يذكرون إلا بسوء. فهذا كله مما يسلي الإنسان في الثبات على الحق. ألا يكفيك أن يكون الله هو مولاك ثم جبريل ثم صالح المؤمنين؟ هذه كرامة من الله عز وجل. قال واشتغل بذكر عيوب نفسك، هذا هو الذي يدمر عليك إن لم تعتني به. واشتغل بذكر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك. فبعض الناس يذكر عيوب الغير، فلان قال، فلان فعل، فلان الله يهديه، فلان كذا، فلان. طيب وأنت هل عددت عيوبك؟ هل ذكرت ذنوبك؟ فلا بد من محاسبة، حاسب نفسك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لأنك إن لم تذكر عيوبك اليوم ستذكرها غدا وعلى رغم أنفك. يومئذ يتذكر الإنسان. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فبصرك اليوم حديد، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وأي شيء أنكرت أو تغافلت عنه فجوارحك تشهد عليك. فمن توفيق الله عز وجل العبد أن يكون كثير الذكر لعيوبه، يخاف من مغبتها، يخاف من عقوبة الله عليه، فهو يشتغل بعيوبه ولا يشتغل بعيوب الناس في أمور الدنيا. وإن كان من نصيحة وجهها، فابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت كريمه. ولهذا قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: واحزن على ما قد مضى من عمرك في غير طلب آخرتك. تقول: الله المستعان، كم مرت علينا من سنين ونحن في ضياع في الدنيا، تتندم على ذلك، تحزن، راح علينا عمر ونحن نعرف الخير ولكن تشاغلنا عنه بكيت وكيت من أمور الدنيا فتحزن لذلك. وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به ظهرك، أي أثقلت به ظهرك، لأن الذنوب ثقيلة. ولهذا قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك، فالحسنة لك والسيئة عليك. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الذين كفروا الذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فيا عبد الله ارحم نفسك، أصلح عيبك، احزن على ما قد مضى من عمرك في ضياع، ضياع الدنيا واللهو واللعب أو المعاصي والآثام. وأكثر البكاء على ما أثقلت به ظهرك من المعاصي والآثام، فركبت الصعب والذلول، وهذا والله طريق التوفيق الذي يحاسب نفسه. قال: لعلك تتخلص منها. اي والله، اشتغل بذكر عيوب نفسك. واحد: احزن على ما قد مضى من عمرك في غير طلب آخرتك. الثالث: وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به ظهرك لعلك تتخلص منها. تذكر العيوب، تحزن على ما قد فات، في أمور الدنيا وعدم طلب الآخرة تكثر البكاء على ما وقرت به نفسك من المعاصي والآثام. لعلك تتخلص منها، فبكثرة الذكر لها والمحاسبة فلعل هذا أن يعينك بأن تتخلص منها، بخلاف إذا كانت عنك غائبة، عيوبك عنك غائبة، ما تستحضرها ولا تذكرها. إذا كان ضياع عمرك ما تعتبره ضياعاً، ما ستحزن. إذا كانت الذنوب والمعاصي عندك أمر سهل، أتوب والله سيغفر لي ذنبي، إذن ما ستكثر البكاء وستعجب بقولك وفعلك وبحالك، فيوشك، بل هذا سيكون سببا لاستمرارك على ذلك، استمرارك على ذلك. فإن المؤمن الذنب يكون عنده مثل جبل، وأما المنافق فالذنب يكون كذبابة وقعت في أنفه فقال بيده هكذا. فلنشفق على أنفسنا ونرحمها بالتوبة إلى الله وإصلاح الظاهر والباطن، والندم على ما فات من ضياع، وعلى ما ارتكبناه من آثام ومعاصي، لعلنا نتخلص، لعل أحوالنا تصلح، لعلنا نستقيم، لعل الله أن يتوب علينا. فإن الله يتوب على من تاب، لذلك علامات اشتغال بالنفس، المحاسبة لها، الندم على ما فات، البكاء من المعاصي التي كان يرتكبها ويقوم بها. فالموفق الذي دائما معاصيه بين عينيه يذكرها يلاحظها، ينشغل تنشغل نفسه بها، فهذا مما يعين على الاستقامة وأن يتخلص منها. لكن إذا كان ينساها أو يذكرها يقول إيش فيها، يعني ما في شيء، إيش يعني معصية، قد فلان فعل فعل والله تاب على قتل 100 نفس اختصمت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، وبعد ذلك دخل الجنة، وذاك عنده 99 سجل كل ذنوب ومعاصي ومعه لا إله إلا الله فطاشت، وأناس يأتون بذنوب أمثال الجبال فيضعها الله على اليهود والنصارى، يهون على نفسه من المعاصي. هذا ما عرف الله حق المعرفة، ولا عظمه حق التعظيم، ولا قدره حق قدره. فإن المعاصي والذنوب شيء، وتعظيم الله شيء آخر. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.